بسم الله الرحمن الرحيم. نعود الآن لفقرة المداخلات الحوارية، وسميتها مداخلات حوارية لأن بإمكانك أن تحاور، مو فقط يعني تدلي بمداخلة، لا، في ممكن أيضا الحوار موجود. الآن لا يطول، أيضا ما يطول يعني الحوار، وفي البداية تذكر اسمك، و يعني إما يعني أيضا إذا بتضيف شيء للاسم أيضا، وإحنا نعرف مثلا تقول لنا مثلا والله أنت، بس أنا عندي اللستة ما أحتاج تحدد من أي جهة، لأن عندي موجود اللستة اللي فيها الأسماء من يعني من طرف من، قصدي يعني هذا الجهة أقصد من طرف من. فنبدأ بالأستاذ رياض 50، أبو عمار تفضل.
أطلع قطل وسنة
كون جنب الشيخ يعني في علم القرآن، ما الفرق بين العلم والوحي؟ إذا كان العلم تحصيلي تراكمي في مجمله تجريبي، هل الوحي يطلق عليه علما؟ وهل يسبق الوحي العلم يسبق الوحي، أم الوحي يسبق العلم؟ أو سؤال آخر، هل يستغني الوحي عن العلم؟ علمناك ما لم تعلم وعلمناه ما لكل السماوات والأرض، هل الوحي لا يؤتى إلى النبي إلا بعلم، أم هو مستغني عنه؟ شكرا جزيلا.
شكرا. الوحي والعلم.
أولا، إطلاقنا للفظة العلم تختلف عن الإطلاق الموجود السائد الآن. العلم بالإطلاق المنطقي أو بالإطلاق الأصولي أو الفلسفي هو مطلق الانكشاف، الانكشاف الذي لا يحتمل خلاف، يعني بتعبينا واحد متأكد من الشيء 100%، هذا يسمى علم. ما هو طريق هذا العلم؟ ما يهم، أي طريق يوصلني إلى هذه الحالة هذا وسيلة. العلم يطلق على هذه الحالة النهائية، النتيجة نقول الإنسان في مرحلة العلم، فلذلك الإنسان قد يصل إلى العلم بالوحي وطريق للعلم، قد يصل بالعقل وقد يصل بالحواس. أنت تريد تستدل أن هذه النار محرقة، قد تضع يدك فيها، هذه بالحواس. قد يخبرك أحد بأنها محرقة، قد تستدل استدلال عقلي أنها محرقة، أو قد يأتي الوحي ويخبرك بأنها محرقة. فمفردة العلم عندنا تختلف اختلافا كليا عن العلم اللي هو التجريبي، ما يسمى بالتجريبي، لذلك التقييد هذا أفضل. هل الوحي يستغني عن العلم أو العلم يستغني عن الوحي؟ لا. السؤال الصحيح، هل الوحي يأتي بشيء لم يأتي به العلم؟ وهل العلم يمكن أن يوصلنا لكل شيء بحيث نستغني عن الوحي؟ هذا الإشكال التاريخي الذي طرحه البراهمة، فرقة في الماضي كانوا يقولون أصلا ما نحتاج للنبوة وما نحتاج للوحي. لماذا؟ قالوا هذا الشيء الذي سيأتي به الوحي إن كان معقولا فقد كفانا العقل عن الوحي، يصبح تحصيل حاصل موجود، هذا لغو الوحي. وإن كان غير معقول فهذا ليس بوحي أصلا، لأنه يخبرنا بشيء مصادم للعقل ومصادم لما ثبت بالعلم. نحن نقول لا، الوحي له عدة أدوار. الوحي أولا قد يؤكد ما وصل إليه العلم، يعني بتعبيرنا يبصم على العلم، وهذا مثل بعض الآيات التي تتحدث عن وجود الله، لذلك العلماء يقولوا هذه الآيات مي أدلة، هذه منبهات إرشاد إلى حكم العقل، هذا واحد. اثنين، لا، قد تكون الآيات بسبب الحالة التي يعيشها الإنسان قد يغفل عن كثير، تأتي هذه الآيات تنبه الشيء الذي خفي عنك لسبب ما، ترفع هذا المانع بتنبيه الإنسان، مثل الآيات اللي تخاطب المشركين في قضية الأصنام أنها أحجار، هم يعرفون هذا الشيء، لكن هذه الفطرة مسخت، يجي الوحي يحرك هذه الفطرة. وهذا تعبير أمير المؤمنين في قضية الوحي وقضية الأنبياء، أنهم بعثوا ليثيروا دفائن العقول. العقل فيه شيء لكن أصبح مثل ماذا؟ الماء الراكد، يأتي الوحي ويحرك هذا الماء. هذا اثنين. لا أيضا الوحي يأتي ويخبرنا أن العقل عاجز، يقول ترى العقل له حدود، التجربة لها حدود، مثل الآن على ذكر ستيفن هوكينج بعد أبو رضوان لازم نذكره اليوم عشانه. ستيفن هوكينج سألوه قالوا شنو في قبل هذه السنجلاريتي؟ ها حين يجيك لحظة هذا أنا جاوب كله.
لا أنا قال لسه.
لا هذا الجواب هو لعلك ما أدري.
انتظر النهاية.
سألوه إذا أنت بالفيزياء وصلتنا إلى هذه النقطة ماذا يوجد قبل هذه النقطة؟ قال ما في قبل ما في زمان. زين هذه هي الصفر نعم لكن قبلها مو عدم عدم فلسفي. قال إذن اسألوا الفلاسفة أنا أوقف هنا العلم المادي وقف هنا. فالوحي يأتي وينبه أنه ترى إدراكنا وعلومنا ولعل أبو مصطفى أشار هذه النقطة محدودة. يجي الوحي ينبه إلى أن هناك حدين. الأمر الرابع لا ما وراء الحد كيف نصل إليه؟ هو يجي الوحي ينبئنا به مثل ما أنبأنا بعوالم أخرى عوالم الملائكة وما شابه. فهذه الوحي عنده هذه الأربعة مسؤوليات. شنو سؤالكم لما جاوبت عليه؟ شنو هو؟
المايك إذا ممكن بس المايك
هل الوحي أسبقية العلم الوحي؟
المايك
يعني هل بشرح العبارة هل الأنبياء جهلاء أم علماء؟
لطيف
طيب.
أولا أجبتك على الأول بيّنت لك شنو يعني علم شنو وحي وأن الوحي يطلق عليه أنه علم بالمعنى الذي نحن نتبناه بالمعنى الفلسفي المنطقي الأصولي. الوحي علم والعلم وحي بالضبط. إيه أحسن. أما القضية الثانية هل الأنبياء يعلمون أو لا قبل الوحي؟ لازم نسأل يعلمون بماذا؟ يعلم بماذا بالضبط؟ هذا السؤال وجه لك يعلم بماذا؟ شنو متعلق العلم؟
هو في مستوى العلماء ثم يكون نبيا عقله يستغني عن عقول الآخرين ويتصل عقله الفردي بالعقل الكلي. يعني بما أنك تتكلم على فلسفة
لطيف.
يتصل بعقله بالعقل الكلي في يستجلب الوحي أم لا هو جاهل أمي كما تزعم الأسطورة أنه في غار حراء وأنا لا أتفق أن سورة أقرأ هي أول سورة أول سورة هي الفاتحة
طيب.
إن أعطيناك سبعة
أساس ما ندخل في موضوع آخر
هذا خلاف بين القطع والظني بس عموما لا يعني إحنا نصور رسول الله ومعظم الأنبياء هم جهلاء
طيب
حتى يعني ما جاوبت انا ما قلت هذا الشيء
انا ابي هذا هو انت لازم تجاوب
طيب. نحن اصلا ما عندنا تفصيل قبل النبوه وبعد النبوه
طيب.
كما يذكر الشيخ المفيد في اوائل المقالات اذا ممكن مع الطائفه انهم يولدون انبياء وكمل من البدايه
طيب.
وهذه حتى فلسفيا قابله للتخريج الفلسفي على النظره الافلاطونيه عندنا افلاطوني هنا موجود لا هذه قضيه هذه بحث كلامي لا مو ظالم
أكيد لا طيب أعطينا الأخ حيدر معاتيك الأخ حيدر معاتيك منو أيضا كان رفع أيوه.
السلام عليكم بالبداية مشكورين على هذا اللقاء الجميل لدي ملاحظة في البداية ثم أوجه السؤال إلى الأستاذ والدكتور
تفضل
المناظرة كما عبر عنها بين العلم والدين بعنوان جدلية العلم والدين وهل هناك تعارض أو إلى آخره فأتيتم بجهتي المناظرة أحدهم معمم وهو يمثل بشكل واضح النظرة الدينية والآخر بشكل أكاديمي النظرة العلمية لأن الحوار هو بين العلم والدين فالنظرة الدينية واضحة جدا في لمسات وكلام الشيخ بينما حينما يأتي الطرف الآخر ويتحدث بصفته مناهزا عن العلم فهنا لابد أن يحدد ما هو العلم الذي يدافع عنه فإذا كان العلم التجريبي فإذا يخرج بكله عن الدين ويتحدث بالعلوم المادية ويكون بصفة الملحد هذا هو المفروض أن يكون لكن أن يأتي بصفة العلم ويدخل الدين ويقول أن هناك لا تعارض بين العلم والدين هناك إذا ما صارت مناظرة ربما تكون دردشة ربما تكون مناقشة بسيطة تويتات قفشات كما نسميها في الكويت، لكن مناظرة ربما يكون الاسم مختلف عن ما نراه اليوم، لا يهم، لنسميه حوار. السؤال إلى الدكتور عزيزنا وأستاذنا أيضا، ذكرتم في عرضكم في البداية إلى تطور فهم العلم من طاليس إلى اليوم، وهذا العرض الذي بيّن لنا أن هناك اختلاف وتطور في مفهوم العلم من الإغريق إلى اليوم، وأشكاله من الواقعية إلى المثالية إلى التجريبية إلى آخره. هذا الشكل الذي يجعلنا لا نستطيع أن نحدد أن العلم يصف الحقيقة أو يبين لنا الحقيقة، وأن العلماء في أنفسهم أيضا لا يمكن أن نثق بأنهم يوجهون العلم إلى الحقيقة نفسها، ولكن نجد أن هناك تسالم من طرفكم إلى العلماء، وحتى لو عارض هذا العالم عارض مفهوما أنت تؤمن به مثل الإله مثل التوحيد، كأن ذكرت في إحدى المداخلات حين ذكر دوكنز ذكرت أنه هذا رأيه، هناك تسالم منك من طرفك باتجاه العلماء التجريبيين حتى وإن اختلفوا معك في هذه الجهة، لماذا لا نجد هذا التسالم أيضا مع فهم رجال الدين للدين الذي تؤمن أن الدين هو واحد كما أنك تؤمن أن العلم هو شيء، كذلك الدين، وهناك ناس يفهمون هذا الدين بصور وصيغ تختلف معك، فما دام هناك تسالم بينك وبين العلماء التجريبيين لماذا لا نجد هناك تسالم بينك وبين رجال الدين وفهمهم للدين؟
شكرا. طبعا أنا قبل لا أعطي المايك للدكتور أريد أقول بداية، طبعا هو حوار، هسه ما سمينا مناظرة للتصحيح، هو حوار وليس مناظرة، ما أبغي ندخل في يعني مناظرة. الشيء الثاني وهذا يعني إذا في أحد يسعفنا أيضا، إحنا بإمكاننا يعني أن نفتح حوار مثلا مع يعني مع الملحد مثلا أو من يؤمن بالإلحاد أو من يدافع عن الإلحاد، خليني أسميه ممكن ما يكون ملحد بس يدافع عن الإلحاد مثلا، إذا يعني بعد هذا الحوار أحد يعني يقترح شخصية ما عنده مشكلة. هذا في موضوع على العموم ممكن نفكر في طريقة أخرى، بس أقول أساس بس يعني إحنا يعني بمعنى آخر أن الجو يعني مفتوح، إحنا بالعكس يعني سواء شخص مثلا في هذا الموضوع موضوع الإلحاد أو موضوع حتى مثلا العلمانية والدين وإلى آخره في مواضيع كثيرة، بس أحيانا نبحث عن شخص لا نجد، يعني هذا هي المشكلة. الآن الكلام للدكتور للإجابة، تفضل دكتور.
أولا الإلحاد ليس له علاقة، العلم ليس له علاقة بالإلحاد، والإلحاد ليس له علاقة بالعلم، كما أن ليس للإرهاب علاقة بالدين، والدين ليس له علاقة بالإرهاب. فنحن نقول عندما أنت بحاجة لشخص ملحد ليدافع عن العلم فأنت قرنت العلم بالإلحاد، وهذه يعني الملحدون في العالم لا يتجاوز عددهم 7%، والكثير منهم أصلا ليسوا بعلماء، وعادة العالم يتحذر من قوله إنني ملحد لأنه بذلك يلغي واقعا احتمالية وجود مدبر وخالق، لأن العلم أساسا اليوم يقول هل نحن موجودون بحقيقتنا بواقعنا أم نحن مجرد خيالات تطوف في حواسي بعملاقة كما أنت تحاكي اللعبة التي تلعبها. هنا العلم يقول العلماء الفيزياء وعلماء الكونيات يقولون إن ربما نحن مجرد محاكاة فبمبرمجين أيوة خيال، نحن بوجود مبرمجين ومكونين لمكوننا، فنحن الآن نقول، هم يقولون عندما نكون نحن برنامج محاكاة، البرنامج المحاكاة بحاجة إلى برمجة، والبرمجة تتطلب كيان عاقل يبرمج هذا البرنامج. فنأتي الآن بالسؤال، أنا في تخصصي حوسبة ورياضيات تطبيقية، وأعلم أن وأعلم يقينا أن البرمجة أبسط من الواقع، يعني مثلا أنا ممكن أأتي وأحاكي الشمس في برنامج سيميليشن أو الكون، ولكن أعلم يقينا أنني عاجز على أن أخلق ذرة من لا شيء، أعلم يقينا هذا الشيء. فالأصعب هو الخلق، والأبسط هو البرمجة. فنحن إذا نحن أمام أمرين، إما نحن محاكاة وهذا يتطلب إلى برمجة ومبرمج وحواسب ضخمة، أو أننا مخلوقون، فالخلق أصعب من المحاكاة. فكيف نلغي وجود الخالق في الأصعب ونتقبله في الأبسط؟ لا، هذا الشيء. الشيء الآخر إن أنا أحاول أن أرد على جناب الشيخ في بعض الأمور، إن هو قال العقل محدود. لا، العقل ليس محدودا، العلم محدود، العقل لا حدود له. إذا حددت العقل مصيبة. أيوة، العقل، عقل الإنسان لا تستطيع أن تحده، لأن الله سبحانه، الإنسان خليفة الله في الأرض، والله لا يحده حد. ولكن العلم، الله قال إن يعني جعلناه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. العلم صح محدود، نحن نعجز، مثلا أن نمنع الموت نعجز، ولكن لا نعجز أن نأتي بقصة وفكرة نحاول أن نمنع الموت فيها.
ورجائي
تعليق على هذه النقطة
قبل أن تعلق، أنا رجائي لل يعني الشيخ وأيضا الدكتور بأنه يعني تكون التعليق قصير قدر الإمكان، على أساس نفسح المجال لأكبر عدد من المداخلات.
قضية العقل لا حدود له. لا، العقل له حدود. وأنا أسألك الآن سؤال، عالم الملائكة يمكن إدراكه بالعقل؟
أكيد لا.
هذه واحد كذا بس لحظة، العقل
هو ما هو مفهوم؟ طبعا هذا
هو ما يضل وجود الجنة يمكن دوكه بالعقل؟ كيف جيب الاستدلال العقل على وجود الملائكة؟ تفضل. لا، دعوة هذه يحتاج لها دليل. الآن شو الدليل العقلي على وجود الملائكة؟ يتفضل الحين الدليل على وجود عالم الملائكة. لا، دعوة، ما يصير نرمي دعوة بعد وما نجيب عليها دليل. هو ذكر أبو مصطفى، عندك بس أبو مصطفى ذكر افتخر بالسيد الطباطبائي والشهيد مطهري في آخر جزء من كتاب أصول الفلسفة والمذهب الواقعي، لما ذكر قضية العقول الطولية والعقول العرضية ختم بهذا البحث. قال هل العقول هذه هي الملائكة، هي شيء آخر، كم عددها، شنو صفاتها؟ قال هنا ينتهي العقل وتبدأ الحاجة إلى مشكات النبوة.
طيب،
هنا القضية ذكرت حتى في قضية الوحي،
لأن هذا أيضا ما نبغى ندخل فيه كثير في مثل هذا. لأن طيب، جميل. طيب أخ رياض أبو عمار، يعني وهذا الكلام أيضا للجميع، بأنه يعني اللي عنده المايك هو اللي يتكلم، يعني أوكي، بس أساس كنقطة نظامية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال موجه لسماحة الشيخ.
إيه صح، أحتاج أن أجيب عليه. صح، فأنا ما أكملت الإجابة لأن في صار.
أوكي، سجل عندك وبعدين. عفوا، التعريف بالاسم أساس أيضا.
تفضل.
تعريف بالاسم.
سماحة الشيخ.
تعريف بالاسم.
اسمي أحمد النمر.
نعم.
أتشرف بوجودي أمامكم إن شاء الله.
حياك الله، نشرف.
الله يحييك إن شاء الله.
تفضل.
سماحة الشيخ، حاولت ألاحق تعريف للعلم من سماحتكم، في الحقيقة ما صدت التعريف. ممكن مرة ثانية تتكرر التعريف العلم. نقطة ثانية سماحة الشيخ، هل تقر بأن العلم التجريبي علم؟ هذا النقطة الثالثة.
شكرا. قبل ما أجيب شيخنا دكتور، إذا ممكن تكمل الجواب على
زين. ما علي، هو قال التسالم مع التجريبيين. لماذا أنا متسالم مع التجريبيين ولست متسالما مع أفراد المؤسسة الدينية؟ هناك شيء، التجريبي شخص لا يقول لك إنه يمتلك الحقيقة، ولا يقول لك إنه يستطيع أن يدخلك الجنة أو يخرجك منها. هذا العلم التجريبي، وهذا أنا متسالم معه، أنا أقبل الشيء. لما عندما نأتي إلى المجتمع الديني بصفة عامة، كمجتمع كأفراد أو كمؤسسة، تقول إنك إذا لم تفكر مثله فإنك ستدخل النار. هذا هو الموجود، هذا هو السائد، هذا الشيء الذي لا نسالم عليه ولا نتفق عليه. وهناك أسباب أيضا، مثلا في قضية الهلال، وأنا ناقشتها أكثر من مرة. قضية الهلال علم تجريبي بحتي، يعني نحن القمر جرم يدور حول الأرض بشكل إهليجي. هل يعقل نحن نعرف نحسب القمر ونعرف متى الخسوف والكسوف قبل مليار سنة وبعد 100 مليار سنة نستطيع أن نحسب هذا الشيء؟ الآن أنا كفرد أتي من مدرسة تجريبية وأرى صعوبة في تحديد دخول الهلال عندنا، بينما المايانز قبل 2500 سنة حسبوا الهلال. هنا أتساءل، ويحق لي أن أتساءل، إذا كان تثبيت الهلال وهو جرم بسيط، وأنا أعرف أن هذا متى يدخل أو لا يدخل، أنا رجل علوم تجريبية، بينما يعجز المرجع ولا توجد ولا فتوتين ولا فتوتان توجد متطابقتان، هذا بالنسبة إلي يوعز أن هذا ليس علم، هذا مجرد رأي، لأن العلم يؤدي إلى نفس النتيجة وإن اختلفت السبل، بينما الرأي لا يؤدي إلى نفس النتيجة وإن اجتمعت السبل. فهل يعقل أن يكون ناس قرآنهم واحد ودينهم واحد وإمامهم واحد ومدرستهم واحدة لا يأتي اثنان برأي واحد حول الهلال؟ وهذا أمر مهم جدا. فهذا الشيء الذي لا يجعلني، لأني أعرف الآن، بس أنا أريد، طالما عرفت أن هذا الشخص يخطئ في البسيط، فكيف بأؤمن به وأسلم رقبته لي وأنا أعلم أنه لا يعلم البسيط وأتوقع منه أن يعلم الصعب؟ هذا كلام غير منطقي أصلا.
أوكي، فيه كلام، يعني فيه أول شيء الأستاذ أحمد النمر
نعلق على أبو مصطفى ونرجع.
أوكي، سؤال حاضر
حيث لا تضيع أي موجود مسجل.
طيب
أبدأ بما ختم، قال أنه اثنين من دين واحد يختلفون في النتيجة. حتى العلم التجريبي نفس الشيء. ستيفن هوكينغ ذكرته لعلي بنقل العبارة، طبعا جايب الكتاب عشان أبو رضوان أنا. زين، شوف العبارة يعني جدا جميلة ومهمة. شوف هذا ستيفن هوكينغ يقول: يمكن للنظريات المختلفة أن تصف بنجاح الظاهرة نفسها انطلاقا من أطر مفاهيمية متفاوتة، وفي الواقع فإن العديد من النظريات العلمية التي ثبت نجاحها تم استبدالها فيما بعد بنظريات أخرى تساويها في النجاح وتقوم على مفاهيم للواقع جديدة كليا. بس هنبدأ، أنا أكمل.
أبو عمار، بس أساس، تفضل. تفضل
أكمل.
تفضل رجعنا أبو عمار.
فهو يقول: ما في مانع تكون عندنا نظرية ونظرية أخرى تخالفها كليا، والنظريتان تدعيان أنها تصف الواقع، وهذه صحيحة وهذه صحيحة، هذه نقبلها في العلم التجريبي. زين، نجي للعلم، قضية الهلال ذكرتها. لا أحد يشكك في قضية أننا نستطيع أن نعلم بدقة متى يولد الهلال، هذه ما فيها شك. لكن الكلام، وهذا اللي دائما يقع فيها خلط الضابط، مصطفى مرة سألته هذا السؤال بالواتساب: هل الشهر الفلكي هو الشهر الشرعي؟ الكلام: ما هو الشهر الذي رتب عليه الشارع المقدس الأثر؟ ذكر شعوب المايا، جميل، يعني الحساب موجود في ذلك الزمن. مو الإمام نص قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وليس الأمر بالحساب ولا بالتظني. جميل أنه أقر أن علوم الفلك موجودة والحساب كان موجود. الإمام يقول: هل القضية لا تأخذها بالحساب؟ القضية بماذا تؤخذ؟ بالرؤية، إنما هي بالرؤية. الشارع وضع علامة وهي قضية الرؤية، سواء عاينا هذا الشيء أو ثبت بالحسابات الفلكية أن الهلال له قابلية الرؤية. وهذا الفرق بين الشهر الفلكي والشهر الشرعي. الشهر الفلكي يبدأ بولادة الهلال، ولد الهلال دخل الشهر. الشهر الشرعي يبدأ بقابلية الهلال على الرؤية في الأفق، أن الهلال له هذه القابلية. وهذه الآن في
أبو عمار، بس خليكم تفضل.
وهذه القضية في العلم في الفلك الآن مقسمة إلى ثلاثة. عندنا بعض المواصفات للهلال التي يستحيل فيها الرؤية، إجماع فلكيين. وعندنا قسم آخر مواصفات للهلال يقينا يرى. وعندنا منطقة رمادية مختلفين فيها، البعض يقول قابل للرؤية إذا كان بهذه المواصفات، البعض يقول لا. لذلك مثل السيد السيستاني يقول إذا هو من القسم الأول الذي قطعان الهلال يرى، وافتضح احنا ما شاهدناه لوجود مانع مثل الغيم، يدخل الشهر أو لا؟ يقول يدخل. فالمشكلة الموجودة عند أبو مصطفى وعند غيره عدم التمييز بين الشهر الشرعي والشهر الفلكي. نعم، الاختلاف الموجود في قضية الرواية، قضية وحدة الأفق، قضية إذا ثبت الهلال في منطقة هل يثبت في غيرها أو لا، هذه روايات مختلفة. فتصير قضية بحث تعارض وبحث
سؤالي بس لماذا لا يتفق الفقهاء على المنظور الشرعي؟ ما عندي إشكال على المنظور الشرعي،
لطيف.
لماذا لا يتفق الفقهاء الذين يأتون من مدرسة واحدة على المنظور الشرعي؟
لاختلافهم في فهم الأدلة الشرعية، الروايات مختلفة في المسألة.
طيب
وجميل جدا هذا الكتاب، لو تبغى حاطه لك هدية، السيد السيستاني ناقش القضية. أسئلة حول رؤية الهلال، ما دي قراته، مناقش هالقضية ومبين.
طيب. شكرا.
راجع حتى في التاريخ إلى الهلال في زمن الأئمة، وطابق بين التاريخ الهجري والتاريخ رؤية الهلال بحسب المعطيات الفلكية. فجيد لو تطلع على القضية. طيب. سؤال.
شكرا.
سؤال ما جاوب على السؤال.
سؤال الأستاذ أحمد.
بالنسبة للعلم ذكرت أن العلم عندنا كمصطلح بمعنى الانكشاف، يعني اليقين. العلم هو هذه الحالة التي تكون في الإنسان، حالة الانكشاف بحيث لا يحتمل الخلاف. هذا ما يقين، في احتمالية أنه هذا بيبسي، هذا عصير ليمون. نعم.
درجة من درجات العلم.
لا هذا العلم.
العلم نفسه.
لا هذا العلم، هذا تعريف العلم في اصطلاح رجال الدين، اصطلاح المنطقة، المنطق والأصول والفلسفة، هذا معنى العلم. المشكلة في اصطلاح في معنى العلم التجريبي، هذا ليش أصريت على هالقضية. ما هو حد العلم التجريبي الذي ينادى به؟ بين قوسين لما يقول أحد أنا أصدق العلم، زين شنو العلم؟ الآن كثير من الأشياء ترى بحسب اختلاف المباني الموجودة، شيء قد يعتبر علم عند البعض، عند البعض لا يعتبر علم. في نفس العلم النظرية قد تكون علم تجريبي، ذاك ما يعتبر علم تجريبي. ذكرت أمثلة في القضية.
شكرا.
النقطة الثانية، هل تعتقد أو تقر للعلم التجريبي أنه علم؟
عموما إجمالا نعم علم، ولا في بعض أمور العلم التجريبي. وإحنا لازم نجد القضية شنو التعريف. إذا قلنا التجريبي كل شيء قابل للإثبات بالحس وبالتجربة، قد يدخل فيها علم السحر اللي مثلا الدكتور مصطفى ما يسلم أنه علم،
ولكن فهم
القابل للتخطيط حسب
الدكتور في أثناء حديثه ان العلم التجريبي هو علم خاليني
قائم على التجربة.
اي نعم. إيه. ان مو يقيني يعني.
لا ما في شيء. لا ما هو يقيني طبعا،
مو هو يقيني.
لا ما في شيء.
وسماحة الشيخ يعتقد ان ان ان, إن العلم لابد ان يصل لليقين.
ما العلم عندنا اليقين،
ما في شيء يقيني.
العلم التجريبي
هذا اختلاف مصطلح. هذا اختلاف مصطلح. المصطلح المنطقي غير المصطلح اللي الآن ساينس. يعني هي المشكلة ترجمة ساينس بعلم. هذه المشكلة اللي صارت.
طيب. شكرا. أبو رضوان. هنا.
علي البحراني. من المهاجرين أو من الأنصار؟
أبو هذا.
هذا من الوسط.
أنا اعتمدت أبو أحمد على أنك قلت بعدين. سيفتح الباب ليس للأسئلة فقط ولكن للحوار.
إيه
خليني أحاورك الحين.
بس يعني إيش؟ أولاً يعني الوقت بس نعطي فرصة.
أنت اللي
حاورني ما عندي مشكلة. أيه؟ يعني ما عندي مشكلة قصدي.
فأنا بحاوركم ثلاثتكم مو بس أنت.
طيب.
أولاً أنا أثق فيك أحمد أن كان اختيارك في التعريف الشخصي بالضيفين بناء على الترتيب الأبجدي. وأنا يعني أحملك على هذا المحمل.
لا مو بالترتيب الأبجدي بس. طيب روح.
زين. ثانية يعني مشكلة عند رجال الدين في الثابت والمتغير. يعني هم إلى الآن جامدين في الثابت هناك بدون أزلية وأبدية الحياة. وهذا الدين جاي مثل ما ندعي احنا ومثل ما نفهم أنه جاي للحياة. الحياة متغيرة لحظيا، فكيف يتوافق الثابت عندهم والقطعي مع متغيرات لحظية؟
السؤال لمن هذا؟ السؤال لمن؟
واحد ها؟
لمن هذا السؤال؟
سماحة الشيخ، سماحة الشيخ. زين، السؤال للاثنين طبعا أنه تم تداول كلمة الدين وكأنه هو التشريع، في الحين أن الدين هو نظام حياة، فليتفقهوا في الدين، يتفقهوا في كل علم وليس في علم التشريع، فالتشريع مختلف عن الدين. الدين هو نظام حياة.
طيب.
والتعبير القرآني واضح بأن وإنه لفي دين الملك، بمعنى أنه الدين هو طريقة حياة وليس تشريع. ذكر الشيخ أيضا حالة التخصص، وهذه معضلة كبيرة. شنو التخصص؟ وكان في طيات التبرير تناقضين، اللي هو قال أنا جيت بدليل أني أقبل النقد، هذا أنا جيت هنا وأقبل النقد من الدكتور، الدكتور ليس متخصص في عرف الشيخ ديني، بالتالي كيف يقبل النقد من واحد لا ديني؟ وثم قال نحن لا نقبل إلا من المتخصصين، في عرفه المتخصصين هم رجال الدين، إذن كيف قبل الحوار هنا والنقد في الحين أنه لا يقبل إلا من المتخصصين؟
خلاص
بعد
في غير كتاب.
يستدل أيضا في آخر كلام الشيخ بالقطعي في علم الفلك. علم الفلك قطعي الآن، علم قائم بذاته، وأنت في صلاة الفجر لا يمكن أن تصلي الفجر إلا لما ترجع لعلم الفلك، ترجع للرزنامة، والرزنامة معمولة بعلم الفلك. فيستدل بالقطعي، يستدل بالظني على قطعي. ظني الرواية يقول صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي، هذه ظنية ما هي قطعية.
طيب.
نستدل فيها على شيء قطعي، الدلالة على علم الفلك. ثم أن الرؤية ليس بالضرورة أن تكون عينية، قد تكون فلكية.
ما قال عينية الشيخ يعني.
قال يجب أن تكون رؤية. أي رؤية؟
ما حدد
شنه عينية. الرؤية شنه الرؤية؟ طيب. هل الفلك هل الفلك غير رؤية؟ زين. عندما يستدل للاثنين أيضا، الدكتور وسماحة الشيخ وأنت كذلك، عندما يستدل بقال فلان في كتابه الفلاني، هل هو حجة أم استشهاد أم تقرير؟ قال فلان في الكتاب الفلاني هي فكرة ليست مستدلة، أنا عندي أفكار ورقتها، هل هذا استشهاد أم تقرير؟
شكرا.
بدأ فيك
أول سيرة وصلتني من الشيخ، ومن أراد أن يتأكد فليتأكد من جوالي، ثم بعد ذلك جاءت السيرة من الدكتور، فهكذا كان الترتيب. بس هذا فأنا يعني لا على أساس إنه يعني لا أساس بس
لا تتريب في ذلك. هو في نفس الوقت أعطاني المجال إن أنا أتحدث أولاً.
إيه وأنا فبالتالي يعني حاولت أن أكون قدر الإمكان منصفاً يعني، وإلا حتى لو بديت بالدكتور بتقول ليش ما الدكتور نفس الشيء يعني، هو نفس الإشكال يعني وارد على كلا
الأمرين يعني في الحوار.
على العموم
الفائدة
بس أساس أبين هذا.
زين.
نبدأ الحين معه ولا
تفضل وأرجو
لا هو الله كم سؤال أبو مصطفى سؤال واحد خلي خلص أبو مصطفى بعد اللي شغل معه يعني.
ثلاثة هو هو قال أنت سألتني سؤالين الدين نظام حياة والاستشهاد بالأشخاص طبعا أنا أتفق معك أن الدين هو نظام حياة والشريعة شيء مختلف أو جزء من الدين ممكن هذا نعود إلى تنظيم اللي قال أفلاطون من ناحية الميتافيزيقيا وقال أيضا السياسة من ضمنها فما في إشكال الشيء الآخر اللي قلته أن الاستشهاد العلم التجريبي وهذا أيضا إجابة لما قاله الشاب خلف رياض أن العلم التجريبي لا يخضع أو يتوقف عند رأي أو قول رجال ما في يعني مثلا جناب الشيخ يستشهد بقول طبعا ستيفن هوكينج وأنا أوضح والمقصود نيوتن أتى بنظريات معينة حول الجاذبية وحركة الأجسام وهي نظريات صحيحة إذا أزحنا منها الزمن هي صحيحة على الأرض يعني على بالنسبة للإطلاق الأرضي صحيحة لا تختلف أينشتاين أضاف إلى قوانين نيوتن قضية إيش؟ قضية البعد الزمني وطبعا الآن المركبات الفضائية تنطلق في الهواء أو في غير الهواء بقوانين أينشتاين وليست قوانين نيوتن لأن لو طبقنا قوانين نيوتن عليها فإن زمنها يبطأ وعندما يبطأ الزمن ولا نصححه كما أشار أينشتاين فإنها لا تعمل فهي الآن نيوتن صحيح لا يزال نحن نطبق قوانين نيوتن اليوم عارف كيف ولكن قوانين نيوتن مثبتة رياضيا وقوانين أينشتاين مثبتة رياضيا ولها دلائل واقعية وحقيقية نستطيع أن نجربها ونستفيد منها الآن أيضا قوانين أينشتاين لا تعمل في الثقوب السوداء لأن الثقوب السوداء هي عبارة عن أجسام ليست رباعية الأبعاد ربما خماسية أو ثلاثية ومنها نبحث عن نظريات حديثة وجديدة للتعرف على هذه الثقوب التي كان تخصص فيها اللي هو ستيفن هوكينج فالآن نحن لا عندما يأتي التصحيح لأن أساساً العلم التجريبي علم تراكمي لا يقف عند رأي أحد وحتى وإن صحت أنا تخصصي خوارزميات وما يرث عن الخوارزميات بالذات هذا اللي يشير لسماحة الشيخ الخوارزمية أنك تحل مسألة بطريقة معينة هو الحل صحيح صحيح مساحة الدائرة الذي درسوا الرياضيات يعرفون أنهم يستطيعون حلها هندسيا كما فعل فيثاغورث أو تحلها جبريا كما فعل محمد بن موسى الخوارزمي أو تحلها بالتفاضل والتكامل كما فعلها نيوتن وممكن غدا يأتي أحد يحلها بطريقة أخرى ولكن النتيجة هي واحدة لا تختلف فنستدل على الجديد بالقديم ولكن من ناحية إشكالي أنا أنت تأتي تطرح رأي عن أنه الحقيقة المطلقة بدون برهان أصلا وبدون فأنت تقول لا تستطيع أن تقفز عليه قال فلان هذا لا يعنيني يعنيك أنت ربما ولكن قول فلان لا يهم حتى قول ستيفن هوكينج لا نقف عنده نحن
نعم شكرا وأرجو الاختصار أيضا على أساس أنه الوقت يعني تقريبا 7 دقائق بدي الحوار
أبدأ بتعليق على أبو مصطفى فيما سبق والآن في كتاب لطيف ينقل هذه الحادثة كانت مقدمة لكتاب فعالم بيولوجي أمريكي يخاطب عالم صيني قال له أنتم دولة دكتاتورية والآن لعل قبل أيام أصبح رئيس الصيني له أن يحكم مدى الحياة قال أنتم دولة دكتاتورية لا تستطيعون حتى نقد الرئيس قال صحيح نحن في الصين لا نستطيع نقد الرئيس لكن نستطيع نقد داروين لكن أنتم في أمريكا تستطيعون نقد الرئيس لكن داروين لا وفعلا يعني مثل ما مثلنا ولعله الوقت لا يسع لا واقعا قضية تعبير أن العلم لا يقف عند أشخاص لا الواقع يكذبه وفي كتاب جميل كتبته امرأة أمريكية بعد اسمه الإباحية هي الحل طبعا هي العكس تماما هي تتحدث عن سطوة المجتمع العلمي، أنك لا يوجد شيء هذا ما يمكن أن تتجاوز. على كل حال نتجاوز هذه القضية ونبدأ مع العزيز أبو رضوان. أنا أعد الجلسة أول شيء. زين. أولا يتحدث، طبعا أتفق معك أن الدين دين حياة، وأفضل شيء دل على هذا المعنى القرآن الكريم عندما تحدث عن بعثة الأنبياء قال ليقوم الناس بالقسط.
حياة الآية اللي وراك نفس الشيء.
نعم
أقول الآية اللي ورانا
استجيبوا
لما يحييكم.
نعم. أيضا النبي صلى الله عليه وآله عندما تحدث عن أهم مشروع إلهي في الأرض وهو المشروع المهدوي، ما قال ليملأ الأرض صلاة وصوما وحجا ودينا، لا، قال ليملأ الأرض قسطا وعدل، حياة، يعني الحياة الرغيدة الآمنة، فنسلم بها. ذكرتم قضية الثابت والمتغير، يعني أنتم بين أمرين، هل تنكرون أصل وجود ثابت؟ إذن في ثابت وفي متغير، نفس الشيء نحن نسلم أن في الدين هناك ثابت وهناك متغير، خلافنا معك في مساحة الثابت وفي مساحة المتغير من الدين. فما أدري عندما تقول الدين الحياة متغير والدين ثابت، هل بحسب مطالعتكم فهمتم أن الدين هو ثابت؟ لا، غير صحيح. إذن يا سيدي الكريم، الحين سأعطيك، الحين أجيبك. إذن عندك قصور في قراءة الأحكام الشرعية. ليش؟ الأحكام الشرعية فيها مساحة كبيرة متغيرة لعدة أمور. أولا مثلا مثل ما ذكرت هالقضية، عندنا العناوين الثانوية التي جعلها الشارع المقدس حاكمة على العناوين الأولية. الصوم واجب مثلا بالحكم الأولي، لكن عندنا قضية الضرر، رفع الضرر والحرج، إذا اصطدم هذا الصوم الواجب بحرج أو بضرر قد مو يصبح الإفطار حرام، يجب عليك أن تفطر، هذا التغير. والعناوين الثانوية بعضها فردية وبعضها لا عالمية، مثلا قضية الحدود، بعض العلماء يلتزم أن هذه الحدود إذا كانت تسبب تشويها للإسلام تجمد، هذا تغيير أو لا؟ واسمع منك.
نعم.
زين، هذا واحد. اثنين، عندنا شيء في الفقه اسمه تبدل الأحكام بتبدل موضوعاتها. أن مواضيع الأحكام التي في زمن النص إذا تغيرت يتغير الحكم. ومثلا يمثل هالقضية بقضية الدم، بيع الدم، فيه روايات كثيرة على حرمته، والآن كل الفقهاء يفتون بجوازه. لماذا؟ لأن موضوع الحكم في ذلك الوقت الدم الذي ليس له منفعة عقلائية محللة، الدم لما صارت له منفعة تبدل مفهوم الحكم، تبدل موضوع الحكم فتبدل الحكم. أيضا قضية الشطرنج على كثرة الروايات الواردة في حرمتها بعض العلماء يلتزموا بجوازها. لماذا؟ لأنها انسلخت عن كونها آلة قمارية، هذا تغيير أو لا؟
نعم.
زين. ثلاثة، لعلك لم تسمع بمنطقة الفراغ التشريعي، أن للفقيه ولاية في منطقة الفراغ، عندنا أحكام إلزامية واجب ومحرم، وعندنا منطقة في النص وهي منطقة المباح والمكروه والمستحب، للفقيه أن يعمل ولايته فيجعل من المباح واجب ومن المستحب محرم تبعا لتشخيصه للمصالح والمفاسد. لذلك الآن أنك تقطع إشارة هذا محرم، ما في آية أو رواية، لكن الفقيه قد يحكم يقول قطع الإشارة مو فقط عليه ساهر، لا، حرام شرعا يسقط العدالة وغيره. أنا ذكرت أمثلة فقط. زين. تقول الرواية ليست رواية ظنية، ذكرت صحيح رواية صوم لرؤيتي، لا، غير صحيح. لماذا؟ لأن أصل هذه الرواية جاءت في مقام إمضاء سيرة قائمة عند العرب، ولو قرأت هذا الكتيب الصغير سيد سلم تعرض هالقضية. قضية الهلال موجودة كانت عند العرب بتفاصيل خاصة. الشارع المقدس هل غدا أو أقر؟
أقر.
إذن هذا إمضاء لسيرة صارت قطعية لأن السيرة متصلة، لا مظن، الرواية ليست في مقام التأسيس، لو كانت تأسيسية أسلم معك، لكن هي تبصم وتمضي حقيقة تاريخية لا يمكن أن أحد يشكك فيها، وهي قضية
طيب
كيف الثابت المتغير؟
يعني مثل الثابت أنت تقول هذه قطعية هذه متغيرة،
شو الدليل المتغير؟ هذه مشكلتنا. نحن عندنا أصل أصيل هو أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام وحرام. لحظة بس
خليك كمل.
الشارع المقدس هو الذي فتح لنا مجالات تغير، لذلك الأحكام تقسم إلى دائمية وإلى مؤقتة، مو الزواج بس حتى الأحكام. لكن كيف نحكم أن هذا الحكم مؤقت؟ في دليل عليه.
طيب،
منها مثلا ما ذكر أن أمير المؤمنين عليه السلام جعل الزكاة في الخيل العتاق. في أحد يفتي بهذا؟ لا، يقول هناك قرأنا أن هذا الحكم كان خاصا بذلك الزمان. يا سيدي، الشريعة فيها ثابت وفيها متغير.
شكرا.
ها على طول ورا بعض، شنو باقي؟ قول زين.
طيب، بس باجي على استاذ نضال، بعطيك فرصه بس اساس الوقت.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
عندي بس تعليق.
الاسم بس اساس برضو.
نضال سعيد الحلالي،
تفضل.
عندي تعليق على استشهاد استاذنا الدكتور في الآية. فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد، هي ما لها علاقة بالآن، هي من سياق الآيات تتكلم عن يوم القيامة. سؤالي، ما هو حقيقة الفهم من وجهة نظر الأستاذ؟ حقيقة الفهم في نفسه وحقيقته، حقيقة كل شيء في ذاته. كيف نتمكن من صياغة تأويلية موضوعية للوجود؟
كيف؟ بس إذا ممكن تعيد السؤال. كيف نتمكن؟
ما هو حقيقة الفهم؟
الفهم
من وجهة نظر الدكتور في نفسه، حقيقة الفهم في نفسه وحقيقة كل شيء في ذاته. كيف نتمكن من صياغة تأويلية موضوعية للوجود عامة والوجود الإنساني خاصة؟ بس.
أوكي.
طبعا أنا
جواب لكم.
ما أدري لا قطع فيه شيء. عموما أنا راح أتكلم عن، شوف، إحنا قلت لك أنا في تعريف الوهم والواقع والحقيقة. الوهم هو وهم، شيء خاطئ، يعني ما أحتاج نجي نتكلم فيه. نجي إلى الواقع. الواقع بطليموس عام تقريبا القرن الثاني بعد الميلاد قاس حركة الأجرام على الواقع الذي يراه، فهو رأى أن الشمس والقمر وباقي الكواكب تدور حول الأرض، فقام وصاغ هذا الشيء من خلال مشاهداته الواقعية. ولكن هل هذا الواقع حقيقة؟ أنا أريدك أن تجيب سؤال أسألك إياه. هل هذا الواقع الذي رآه بطليموس وصاغه وتبنته الكنيسة وحرقت برونو الإيطالي بسبب أنه لم يتبنى نظرة بطليموس، وبعد ذلك كوبرنيكوس جاء وهدد ولم يستطع أن يطبع، وبعد ذلك لما جاء غاليليو قالوا له إحنا إذا ما تتأدب نحرق أمك بحجة السحر، هذه هي السطوة الدينية على بعض العلماء الذين استدلوا. شوف، الحقيقة ليست شيء سهل. أما قولك في يوم القيامة فبصرك اليوم حديد، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يرى الإنسان يوم القيامة ما لم يره اليوم، فيرى الحقيقة. نحن في الحياة عندنا غطاء لا نستطيع أن نصل إلى الحقيقة بسهولة، ولله في ذلك حكمة. الله يريد منا أن نجتهد للوصول للحقيقة. أنت تقول أنا أجتهد للوصول للحقيقة، ولا يمكن لك أن تدعي أنك وصلت إليها، لأنك، وهذا هو إشكالي على الكثير من الطرح الديني، أن كل فريق يدعي الوصول للحقيقة ولا يستطيع البرهنة على هذا الادعاء. عارف كيف؟
أما تعريف الحقيقة ليس بالأمر السهل على أساس تقول أوه الحقيقة الفهم فينا. يعني المفاهيم تتغير حزيزي. الفهم اليوم قبل فهم قبل أمس سنة. اليوم أنا أتكلم معك من وجهة نظري أن هذا شيء نسبي وليس شيء. I know. أي.
عن الكيمياء عن علوم كثيرة. فمن هذا المنطق أول سؤال كان موجه لك له سؤال العلم تعريف العلم. فإلى الآن أنا ما شفت له تعريف
للعلم.
للعلم
أنا عرفت لك تعريف العلم التجريبي.
ما هو حقيقة الفهم في ذاته؟
ما علي حبيبي. أما من ناحية العلم خلنا نرجع إلى العلم التجريبي. وقلت لك أن العلم التجريبي نشاط فكري وعملي يشمل الدراسة المنهجية لبنية وسلوك العالم المادي والطبيعي من خلال الملاحظة والتجربة. هذا تعريف العلم. عارف كيف العلم التجريبي. أما العلم غير التجريبي أنا لا أستطيع أن أجيب على إذا كنت أسأل الحقيقة أو الفكرة نفسها.
أوكي.
الأفكار تتعاون
أساس بس آخر
ما كملنا أبو رضوان يزعل بعدين
أجي له على آخر
مداخل طلع لنا خنفشارية فينا بكرة يوم ثاني.
تفضل تعريف بالاسم لو سمحت. أحمد المسكين. تفضل أستاذ أحمد.
السلام عليكم.
وبعدين تعود إلى المسائل الخنفشارية.
السؤال إلى الدكتور.
تفضل.
طبعا الكلام عن يعني أول شيء ببتدي في طرفة سمعتها يعني بس هي توضيحية. واحد يسأل شيخ يقول له أنا ينفع أصلي بدون وضوء؟ قال لا ما ينفع. قال طيب أنا سويتها ونفعت. طيب هي طرفة صحيح لكن هل تقدر تثبت أن كلامه غلط؟ يعني العلوم الدينية هي علوم نقلية ما هي علوم تجريبية حتى أنك تبرهنها أو تطالب برهان فيها. يعني طبعا ما راح تكون يعني راح توقف عند رجال مو مثل العلوم التجريبية بتقول إيه هذا عالم جاء عالم ثاني جاب براهين ثانية. احنا نتكلم عن أشي نقلية ما تقدر تقول احنا نتخلى عن الإمام أو عن فلان اللي نقل في السند أو ما تقدر. فالعلوم الدينية علوم نقلية يعني صعب أنك تجي تثبتها بالبرهان. مثل هذا اللي قال على الصلاة أن أنا أقدر أصلي بدون وضوء.
أسألك يعني خلني أسألك أنا ما لي شغل فيك كشخصي. هل تؤمن بالقرآن؟
أين؟
وتأخذ كمصدر تشريعي ومصدر ليس فقط مصدر تشريعي هو نظام حياة القرآن.
صحيح.
القرآن عندما يطالب بالبرهان وقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ألا يوحي لك بأن البرهان مطلوب على كل من ادعى؟
طيب أنا بوضح.
أيوة.
حالي يمكن بشكل أفضل. أنا حين مثلا قد واحد درس له شوي إنجليزي وشاف روحه أنه يعرف إنجليزي جو واحد سأله قال له ويش يعني تايم تيبل؟ قال لي يعني وقت الطاولة. طيب هو حسب اللي وصله من العلم وحسب اللي درساه واللي توصله له في اللغة يشوف أن هذا صحيح. ولو واحد جاء قال له معناها جدول بيقول له أنت ما تفهم. لما يدرس زيادة ويتوصل للعلم زيادة بيعرف أن هذا الشيء صحيح. نفس الشيء في الدين يعني أنت قد تفهم بطريقة معينة لما تتبحر زيادة بتعرف أكثر. يعني في أشياء في الدين مثلا الحين كلمة حرج أنا كنت لما أسمع حرج أفهم يعني إحراج بينما في الدين لما جيت أقرأ لا حرج معناها ضرر معتد به. طيب في معاني متعارفة عند الناس لما جي يقرأ القرآن يفهم بمعنى مختلف. لازم يدرس ويفهم ويتبحر في المنطق وفي اللغة حتى
يعني
يفهم.
بسألك بعد سؤال ثاني. هل الله خلق الدين طلاسم ما حد يقدر يفكها؟ كيف الله إذا لحظة سؤال إذا هذا الرجل الفلاح إذا ما يعرف الدين يعني مثلا الذي أتى وقتل الإمام علي عبد الرحمن بن ملجم عبد الرحمن بن ملجم عالم ترى على فكرة
وحافظ للقرآن ويعرف في الدين يمكن أكثر مني ومنك لأنه عاصر الإمام علي، وجه وقتل الإمام علي في سبيل الله. زين الآن يقول هو يحاجج الله يوم القيامة، يقول هذا حسب فهمي في الدين، عارف كيف؟ فالقرآن إحنا نرجع إلى القرآن دائما نشوف القرآن يقول طبعا ما نحافظ الآيات بالضبط أعطيك المعاني، يقول لك يا رب هؤلاء أضلون يعني أعطهم ضعف من العذاب، قال لكل ضعف ولكن لا تشعرون أو لا تعلمون. القضية شنو؟ القضية إن إحنا قاعد نخلق تبريرات إن إحنا نعطل عقولنا، والله لا يريد ذلك. شوف إذا الله كيف يحاسب هذا الفلاح الذي لا يفهم شيء زين ويدخل النار؟ ليش يقول لك والله أنت ما استخدمت عقلك؟ نحن مثلا نحن لنأتي أي الناس اللي قاتلوا الإمام علي ثلاث حروب خاضها الإمام علي، يعني هل هذين اللي جاءوا قتلوا أو معركة كربلاء الذين قتلوا الإمام الحسين يصلون بعضهم آثار السجود موجودة على شو اسمه؟ فوش الحجة؟ أنت إذا لم تستخدم عقلك أمام أي قول فأنت أصلا عطلت الإرادة الإلهية. ونعطيك أدلة ثانية، إبليس عبد الله، إبليس مخلوق قبل آدم صح لما صح، وعبد الله وعالم معروف هذا الشيء. الآن لما جاء آدم عليه السلام وآدم نبي مفروض يكون معصوم مو زي وزيك، فقام إبليس وقسم لآدم إن هذه شجرة الخلد، وآدم إنسان خلنا نقول نقدر نقول عنه ساذج أو إنسان معصوم، فصدق إبليس وأكل. وش كان العقاب؟ هبط من الجنة صح لا مصح؟ فقلنا هبط منها صح، الله أعطى عقاب، هذا نبي كيف يقول كيف أضحك؟ كيف يضحك عليك شخص أنت دائما هنا في الحياة؟ أي شخص يجي يقول إبليس يقول أنا الله خلقني قبلك وأنا عالم وأنا قاعد كذا، لا حبيبي شوف في برهان، لازم أنت مطالب تطالب بالبرهان، إذا تنازلت عن البرهان فلا تلوم الذي قتل الإمام علي ولا تلوم الذي حارب الإمام علي، لأنه هو بالنسبة لما ما شغل عقله ليصل إلى البرهان. طيب والدليل
شكرا. طيب جيم متعلق أيضا
تعطيني وقت الحين. طيب هذا ما شاء الله حشرنا والدكتور بعد كلام كثير.
طيب باقي ثلاث دقائق. وين أساس الوقت بس أنا مو أساس إن
خلاص نعطي فرصة يعني لجناب الشيخ يجي.
اسمح لي
وممكن نأخذ
طيب خلي فهمي خلي أبعطيه معلش معلش ما أريد نزعل أحد.
ما نزعل الدكتور دكتور أسنان طبعا بعدين بكره حاجته في المرض.
كمل دكتور.
بالنسبة للفهم أول شيء الواحد علشان يفهم الموضوع لازم يعرف الحيثيات اللي حواليه، يعني أنت مو مشكلة طالب بالبرهان، طبعا البرهان الديني غير البرهان التجريبي في العلوم التجريبية، البرهان الديني يتكلم عن أسانيد عن روايات عن أشياء زي كذا الكلام، هل يعني أنت قبل لا تجي تحتج أنت لازم تكون ملم بالموضوع وهو ليش قال هذا الحكم، أنت ما عليه روح اسأل المرجع مو تجي تعترض على كلام المرجع. موضوع الفهم مثال باجيبة على موضوع الفهم، في سمعت على موضوع الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الليل
من الفجر
أو من الفجر، حسب ما نقل لأحد كان مدرسين أن واحد كان أعرابي جل النبي قال أنا مسكت خيط أبيض ومسكت خيط أسود وجلست انتظر وطلعت لحد ما طلعت الشمس وما تبين بالنسبة لي، وهذا فهمه هو قرأ الآية، هل معناها الآية طلسم؟ هي ما هي طلسم، بس الناس كل واحد فهم يتفاوت عن الثاني وإلمامه بالموضوع مختلف.
نجيب اللحظة ضيعت الخيط الأول حقك، ولكن أنت قلت أن الفهم مختلف صح؟ أنا أعطيك الأنبياء، عطني واحد من الأنبياء احتج على قومه بالروايات وأزيدك من الشعر بيت، هل الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف عندما يخرج هل سيحتج على العالم بالروايات؟ أعطني نبي من الأنبياء احتجوا، مثلا عيسى عليه السلام عندما أجاء أبرأ الأكمه والأبرص صح؟ وأحيا الموتى، هذا دليل حسي برهاني قوي. عارف كيف؟ ما احتاج بروايات. أنت لما تجي تحجني بروايات، أنت تحجني بتصور رجال عاشوا قبل 1200 سنة. عارف كيف؟ أنا أعطيك مثال. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون.
السماء.
السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. المهم الآن أنا قرأت تفسير السيد الطباطبائي الذي أستشهد فيه، ودائما أتلذذ بما يقول، فيقول هو السعة في الرزق. هذا تفسير أول. اليوم اتضح إن والله السماء تتوسع، الكون قاعد يتوسع. زين، فهل نلتزم بالفهم القديم لهذه الآية؟ أم نستفيد من العلم في هذه الآية؟ أنت تقول فهم، معناته الآن تحاول أن تلزمني بفهم شخص قبل 1200 سنة، عارف كيف؟ على قوانين اليوم. هذا الشيء غير واضح. الحين طبيب أسنان أنت؟ الطبيب الأسنان، طب الأسنان تطور. هل تأخذ نظرية قبل، ليش ما تروح ترجع إلى واحد قبل 100 سنة؟
إذا ما تغير نرجع
له. ما عليه، في أمور ثابتة متغيرة.
دكتور تتكلم، هذا علم تجريبي وهذا علم نقلي.
منك فك الاشتباك للوقت يعني، فقط في أساس الوقت. فاسمح لي دكتور، وعلى أساس أيضا نحافظ على، لأن ما نبغى انسحابات، نبغى ننتهي أيضا كما بدأنا. فتفضل شيخنا وباختصار شديد.
جميل، سأبدأ بجواب نقضي. الدكتور دائما عنده مشكلة مع الروايات. أنا أدعي أيضا العلم التجريبي روايات. ليش؟ العلم التجريبي لا أنا ولا أبو أحمد ولا أبو مصطفى ولا أبو رضوان عشان لا يزعل، موجود في المختبر. غاية ما في الأمر تطلع على بيانات تكتب في مجلة. هذه جينا مجلة مكتوبة فيها تجربة، وفي كتاب جميل أحيل عليه، كتاب خوانة الحقيقة، يتحدث عن الاحتيال والتزوير في المجتمع العلمي، ويتحدث عن هذه النقطة، كيف نتأكد من صحة هذه البيانات، خصوصا لما واحد يدعي أنه قام تجربة على 1000 عينة على امتداد 10 سنوات. كيف؟ فلذلك هو يقول ترى احنا نسميه علم تجريبي، لكن وجاب يعني لطيف يعني، بدأ من نيوتن، هذا الكتاب الغش والخداع في قاعات العلم، جدا كتاب جميل. طبعا هو بعد ما صدر هذا الكتاب الكونغرس عقد جلسة وناقش كيفية مراجعة آليات التحكيم.
مداخلة بسيطة بس، هل الغش والخداع مقتصر على العلوم التجريبية أو موجود في الدين؟
لا، في كل طبع في البشر. فأنا كلامي هنا،
ولكن التجريبي تستطيع أن تجربه وتستدل على القول، لكن العلم الظني لا تستطيع أن تجربه.
لا، أولا مو كل شيء تجريبي تستطيع أن تجربه وممكن ترجع للكتاب. ثانيا أجيب لكم مثال تشارلز داوسن ادعى في سنة 1912 تحديدا أنه اكتشف جمجمة، وهذه الجمجمة هي الحلقة المفقودة في قضية داون، السلف المشترك يعني، يسمى الرجل بيل داون أو جمجمة بيل داون. وقامت الدنيا واحتفالات، وأصبح فتح علمي كبير، بحيث المكان الذي اكتشفت فيه الجمجمة سوى نصب تذكاري. بعد 50 سنة اكتشفت أنها مزورة، وهذه حالة واحدة بس، لكن هذه الحالة
شيء جميل. بس سؤال، هل العلماء التجريبيين أخفوا هذا الشيء خوفاً على العلم التجريبي أو فضحوه؟
لا، فضحوه.
رحم الله والديك.
رحم الله لك، بس هذا الشيء اللي أبغى توصله.
شو المشكلة؟ نفس الشيء. لا، المشكلة إن
المشكلة أبو مصطفى أعلمك بس هنك.
تفضل.
المشكلة هو الاختلاف في الموازين. لما يجي واحد يقول لي أي تجربة أصدقها، أي شيء نفس العلم. نرجع النقطة الأساسية، العلم هو رواية. أنت الحين جيك مجلة، هذه التجربة أو رواية؟
رواية.
تجاوبني.
وشنو؟
جيك مجلة علمية فيها تجارب، هذه تجربة أو رواية؟ هذه تجربة أو رواية؟
تسمعني
لطيف
شيخنا،
لا ما تحمل قصور حدثك، ما تحمل
شيخنا العزيز. شيخنا العزيز، أنا جاوبك، أنا سأجيبك. سأجيبك. أنا سلمت أبحاث وكتبت أبحاث. أنت تعرف أن البحث، أي بحث تسوي، عارف كيف، في الدنيا هذه لازم يتم مراجعة أولا، ويستحيل، من الصعوبة جدا، من الصعوبة جدا أن تقوم مجلة علمية معتبرة بنشر
شيء مزور، لدرجة أن أحد الأشخاص فريدمان اللي هو العالم الروسي الذي أراد أن يصحح لأينشتاين تم رفض نشر كلامه، عارف كيف؟ لأن هناك مراجعة وهناك. طبعا أنت الآن أولا علشان أنت تيجي وتنشر قولك لازم تطابق، لازم تكون لمواصفات معينة، واحتمال تنشر شيء يكون خطأ ويأتي العلم ويستدرك أو يقول والله إن هذا خطأ. الآن ليش يشددون على نشر الأبحاث؟ ليش؟ لأن هذه القضية التي ذكرتها التي تم التدوير فيها في السابق
أكثر طبعاً أكثر يناقش هذه المسألة، آلية التحكيم في المجلات العلمية.
نعم.
تاليات الثلاثة، مراجعة الأقران ثم التحكيم ثم تكرار التجربة، هذا الكتاب أصلاً يناقش هالقضية. يقول إحنا هذه الآلية أصلاً خدعنا فيها. صحيح يقول هو بمقدار ما تمنع من
الكذب. عندهم بديل أفضل؟ سؤال بس، هل يطرح بديل أفضل؟
على ذلك نعم.
وشو البديل أفضل؟
بالنهاية سواء في العلم أو في الدين تتعامل مع الرواية، تتعامل مع منقول يحتمل الصدق يحتمل الكذب، وإمكانية التأكد مي دائما متاحة. هم قضية القداسة، لا القداسة بعد أختلف معك، هل كل رواية لها قداسة وتضفى عليها قداسة ولا يجوز النقاش فيها؟ لا، كتب كاملة تسقط بجرد قلم، وهذا السيد الخوي كتب كان متسالم عليها قام قال هذه لم تثبت ولا يصح الاستدلال بها، فجانب القداسة هذا غير صحيح. على ذلك بس
تفسير
إيه؟
يعني بذكر أيضا للشيخ، هذه أساس الواحد أيضا يذكر للشيخ بحث جميل في الأخير اللي هو نشره أيضا، اللي هو تفسير علي بن إبراهيم القمي، وأنه ليس تفسير علي بن إبراهيم القمي، هذا إذا بحثه الشيخ
لطيف. القضية الأخرى التي ذكرها أبو مصطفى حول الواقعية، وهذا السؤال مفصلي أتمنى أي أحد يفكر فيه. أولا الحد الفاصل بين الحكمة اللي هي الفلسفة والصفصطة هي إنكار الواقعية، لذلك أول شيء في الفلسفة تبحث الوجود. إذا العلم ما ثبت لنا واقعية شنو قيمة العلم؟ طبعا ما ناقش في العلم بما هو علم، الآن ناقش قضية فلسفية. إذا ستيفن هوكينج هذا العظيم، وأنا أعتقد أنه عظيم، رجل بكل المقاييس عظيم، واليوم في عام التغريدة يعني كثير عارضوني حتى من الخارج، زين لما ستيفن هوكينج يضع هذا الاحتمال أننا يمكن أن نكون ذكر أبو مصطفى نعيش في مصفوفة، ومثل بفيلم ماتريكس فيلم نيه وهذا والثلاث أجزاء، إذا يقول العلم ما يمكن ينفي هذا الاحتمال، يعني رجعنا نقطة الصفر اللي رجعنا لزمن أرسطو اللي وضع المنطق أصلا لضرب السفسطة. هذه قضية مهمة. ستيفن هوكينج وغيره يقول أنا موجود مو يقين، فإذا بهالمقدار العلم ما يثبت هالقضية ترى مشكلة. لذلك أنا أعيد وأكرر السؤال الذي لم أجد عليه جواب، ماهية العلم، العلم الحقيقي وليس العلم الزائف. أبو ظانش عندك عشان نختم
أسئلة
ما جاوبت عليها، شنو هي؟ هو ما سمعني لأن طول
مشغول
الحوار، مشغول بالجوال وبعدين يسأل نفس القضية. إيه اها جميل ايه
التخصص اللي قلتها اللي إيه؟ رديت فيها على الدكتور انه انت في نفس الوقت قلت انا كمتخصص دين لا اقبل النقد الا من متخصص.
جميل.
الحين انك قلت ها نحن الان في اللقاء نقبل النقد والدكتور ليس متخصص.
لطيف.
فقبلت النقد ونقيضه في نفس الوقت.
انا ما قلت انني لا اقبل النقد الا من متخصص، ولعلك تجعل التسجيل لاحقا. قلت أنه النقد مقبول وباب النقد مقبول دائما، لكن في مرحلة من المراحل نحتاج إلى متخصص. أجيب لك مثال، برتراند راسل كان يلقي محاضرة حول الأرض وأن الأرض كروية والشمس، قامت امرأة قالت يا أيها الشاب أرى أنك ذكي لكن فاتتك هذه، سأل شنو بالضبط؟ قالت الأرض ترى على سلحفات. شنو يجاوب؟ قال زين والسلحفات على ماذا؟ قالت أما الآن أنت غبي، السلحفات إلى قاع الوجود موجودة. فهو يقول كيف بجاوبها هذا؟ فأنت لو سألتك هذا السؤال كيف بتجاوبها؟ افترض أنت برتراند راسل، افترض نفسك ستيفن هوكينج، هذه المرأة شنو بتجاوبها؟ تفضل نسمع الجواب.
نفس القضية إذا كان الدكتور أحمد المسكين نفس الشيء. واحد يقول خير صليت ونفع، شو بتقول له هذا يعني؟ مالك إلا تسكت، يقول لك خير إن شاء الله. فلا، في مجال لغير متخصص هذا اللي يقول لي الذي يستطيع أن يدركه أي أحد. الدكتور دائما يخلط بين الدين اللي هي أصول الدين وما يتعلق بالأمور الواجبة الاعتقاد، هذه قضايا عقلية بسيطة أي إنسان يدركها. إحنا لما نتحدث عن الدين الذي هو تخصص نتحدث في الجانب النظري، لذلك افتح أي رسالة عملية. حتى في الأحكام الشرعية عندنا أحكام ضرورية، المرجع يقول لا تقلدوني في هذه، ما فيها تقليد. والأحكام النظرية اللي هي بحسب التعبير العلمي استنباطية، هذه إذا ما عندك أدوات الاستنباط كيف بنفهمها؟ ونرجع للصيني ذاك، صيني ما يعرف لغة عربية تعطيه قرآن.
أوكي.
شو بيسوي؟ تفضل.
ممكن بس أعلق تعليق بسيط وسريع وأجيب فيه على الشيء الذي يشكك في العلوم التجريبية.
نص دقيقة.
ما شككت المصطلح العلوم التجريبية.
نحن الأعداد أو الأرقام اللي يسموها الناس هي التي تجيب. في السابق الناس عندما اعتمدت على الدجل، والله نسبة حياة الإنسان 35 سنة، ونسبة موت الأطفال نسبة عالية جدا، يعني كل اللي موجودين.
وليش على بول الدجل أبو مصطفى؟ كان هذا السؤال من أول. هذا شنو المائز بين العلم والدجل؟ هذه القضية المهمة.
لا بس لماذا الدين لم الدين على إحنا نترك زمن الأئمة وزمن الأنبياء، صار لنا 2200 سنة نتشدق بالدين، ماذا قدمنا للبشرية؟ والله يقول وأما ما ينفع الناس فيمكثوا في الأرض. الله قال ينفع الناس، وين النفع غير العقائد؟ وين النفع؟
يعني فقط مباشر، يعني فقط العلوم المادية هي اللي قدمت الناس وينفع، هي اللي قدمت البشر.
لما نرجع إلى قول أينشتاين، قال هو أينشتاين قال إن إحنا نتكلم عن إيش اللي قال أينشتاين بالضبط، خليني على أساس لا أقعد أخور في الكلام. يقول إن الدين يحدد الهدف.
جميل،
زين. فهذا الشيء إن إحنا نبغي إن أو قال مصادر الشعور تنبع من الدين، لا ننكر هذا الشيء، ولكن الآن وماذا بعد ذلك؟ ماذا قدم الدين من نواحي مادية تنفع الناس؟
أكتفي
لا عليك. بس أبو مصطفى خلط بين الدين والمتدينين. إحنا قلنا الدين موقفه من العلم إيجابي. عليك بس ماذا قدم المتدينون؟ الثورة العلمية الصناعية بدأت من القرن تقريبا أواخر القرن السابع عشر أواخر القرن الثامن عشر. زين البشرية شنو كانت تسوي قبلها؟ أحيلك إلى كتاب كتبه غربي، كتاب جميل، شمس العرب تشرق أو تسطع على الغرب. جميل يتحدث أنه العلوم طبيعي وما تسلم هذه القضية، العلوم تراكمية. كانت حركة العلم عند العرب وعند المسلمين ماشية وقائمة، هذا ما ينكرها أحد. تقول خوارزميات، زين منو خوارزمي غير واحد مسلم؟
خوارزمي ليس عربيا يعني. وش اللي هو التهم بالزندقة؟ كل العلماء كل العلماء ابن سينا والخوارزمي وكل هذا اللي جابوا أشياء جديدة
التهم بالزندقة. ما في مشكلة، السياسات بالأساس هذه السياسية لأغراض معروفة. بالنهاية لما توقفت طبعا ابن خلدون يتعرض إلى تنبأ بتوقف العلم عند العرب وعند المسلمين لأسباب سياسية حددها، قال التوقف والانحدار بدأ من يوم صارت، بس ما نقدر نقوله. على كل حال خلط كبير بين ماذا قدم المتدينون وماذا قدم الدين. فقط أحيل قضية بسيطة ونختم. في فيلم وثائقي قصير جدا 13 دقيقة اسمه 1001 اختراع بالإنجليزي، هو يتحدث عن واحد بيقدم بحث أو الدكتورة طلبت بحث، ذهب للمكتبة قال أريد العصور المظلمة أو العصور العصور المظلمة لا هو عبر عنها بالمظلمة. فذاك قال تضحكوا عليك، لا مظلمة ولا شيء، وبدأ يعدد الاختراعات والاكتشافات اللي طلعت مع المسلمين. أتفق معك وضعنا الآن سيء، وأتفق معك في كل كلمة، لكن هذه مشكلتها متي، هذه مشكلة أخرى ما نريد أتكلم فيها.
شكرا شكرا شكرا.
وهنا طبعا مع قلت الدين هو الدين الإلهي صغير والاعتقاد
للإلهي يا مصطفى. طبعا بقي طبعا يعني هناك نقاط يمكن بقت معلقة اي بالضبط، نقاط معلقة بقيت، يعني تعريف العلم لسه ما حدد لحد الآن بشكل يعني جيد في نظري لا أقل. أيضا كان هناك يعني يمكن نحتاج إلى حديث، ولكن هذا أيضا خارج هذا يعني الوقت أساسا لا يسمح، وهو أيضا حجية الظن، كان يفترض أنه يعني مو كل ظن ليس بحجة، هناك أيضا يعني، وبالتالي يعني الظن المنتهي للعلم أيضا هو أيضا يعني في كلام، طبعا في مبحث أصولي كامل في هذا الموضوع، لكن ليس هنا مكانه أو وقته، أو ليس هنا مكانه أو وقته. فعموما أشكر الضيفين العزيزين الشيخ وأبو مصطفى، وأبو مصطفى والشيخ، حتى لا أحد يقول بعدين ليش قدمت وأخرت أيضا، وأيضا أشكر الجمهور، أشكر أيضا الإخوة اللي ساعدوا في تهيئة هذا المكان، صاحب هذا البيت هذا المحل جزاه الله ألف خير، وأيضا يعني الأخ علي رضوان والبقية الأخوة اللي ساعدوا في تهيئة وإعداد هذا المكان، يعني اشتغلوا أيام لتهيئة هذا المكان ليكون مكان يعني مريح، وأرجو أن يعني يكون نجحنا في هذا. شكرا لكم جميعا، وقتا طيبا أتمنى لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.